الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب قسم الإعلام بكليات العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من الحلقات المذاعة لمادة نظريات الاتصال المعاصرة. عنوان هذه الحلقة النظريات الاجتماعية والنفسية المفسرة للاتصال. نحاول في هذه المحاضرة توضيح العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع والأفراد من خلال بعض النماذج الاجتماعية التي تشرح كيف يتطور المجتمع وكيف تتطور وسائل الإعلام وفقا لمجموعة من النماذج الاجتماعية: نموذج التطور الاجتماعي، نموذج الصراع والمصالح المتنافسة، ثم النظريات النقدية التي ترى أن جمهور وسائل الإعلام عنيد ويرفض الثقافة والهيمنة الرأسمالية التي تروج لها وسائل الإعلام. أما وسائل الإعلام فقد أصبحت من أهم مؤسسات المجتمع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وذلك وفقا لنظرية البنائية الوظيفية والتي تساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي. ثم بعد ذلك تأتي النماذج السلوكية والاقتصادية والتي تحاول أن تشرح ماذا تفعل وسائل الإعلام بالناس، وكيف يستوعب الناس الرسائل الإعلامية، وكيف يتعلمون النماذج من السلوك والصور التي تقدمها وسائل الإعلام، وكيف تشبع رسائل الإعلام الاحتياجات النفسية للناس انطلاقا من أن استجاباتهم ما هي إلا رد فعل تلقائي لمنبه قدم في الرسالة الإعلامية. فلنأخذ بالتفصيل أولا النماذج الاجتماعية، وهي عبارة عن اجتهادات نظرية اجتماعية لتفسير عملية الاتصال كمحاولات أولى لوضع نظريات علمية للاتصال، بمعنى أن علم الاتصال لم يأتي كنبت شيطانيا أتى هكذا، وإنما كان نتاج لاجتهادات لعلماء الاجتماع وعلماء علم النفس وعلماء السياسة وعلماء الاتصال خلال 200 عام. فهذه النماذج تعد اللبنات الأولى التي بني عليها علم الاتصال وبنيت عليها نظريات الاتصال المعاصرة التي نحن في بصددها اليوم. فالنموذج التطوري يركز على التغيرات الاجتماعية التي تطرأ على المجتمع خلال مراحل تطوره. فالفكرة هنا أن المجتمع يشبه الكائنات العضوية من حيث البناء والهيكل وعمليات التغيير التي تقع له. ويفترض هذا النموذج الافتراضات التالية: أولا، النظر إلى المجتمع باعتباره مجموعة من الأجزاء المترابطة. ثانيا، يتعرض المجتمع باستمرار للتغيير. ثلاثة، يتم نقل الأشكال الاجتماعية الجديدة من مجتمعات أخرى. 4. تحظى الأشكال الاجتماعية الجديدة التي تساعد الناس على تحقيق أهدافهم ولا تتعارض مع القيم، تحظى بالقبول. طبعا هذه الافتراضات أو هذا النموذج يشبه المجتمع بالكائن الحي، يكون طفلا ثم يصبح رجلا ثم يصير كهلا، فكذلك وسائل الإعلام تمر بهذه المراحل من التطور. هذه الافتراضات لو طبقناها على وسائل الإعلام فإن الإعلام كان على الدوام عملية تطور، سواء كان ذلك من ناحية التكنولوجيا العلمية والآلية أم من ناحية الأشكال الاجتماعية الضرورية. فلو نظرت إلى صحيفة ما، ولنأخذ صحيفة الثورة في الستينات، ليست هي صحيفة الثورة في عام 2008، حدثت لها تطورات متلاحقة وسريعة وكبيرة مثلها مثل الكائن الحي. النموذج الثاني الذي يشرح ويفسر عملية الاتصال هو نموذج الصراع الاجتماعي. الفكرة في هذا النموذج أن المجتمع يتكون من عناصر اجتماعية متصارعة، ويفترض هذا النموذج أن المجتمع يتكون من فئات وجماعات من البشر تختلف مصالحهم. 2. تحاول كل جماعة داخل المجتمع تحقيق مصالحها الخاصة. 3. يتعرض المجتمع المنظم بهذه الطريقة لصراع مستمر. إذا نظرنا إلى وسائل الإعلام من خلال هذا المنظور نلاحظ أن وسائل الإعلام عبارة عن مشروعات متنافسة متصارعة تكرس جهودها لتحقيق أرباح، وتسعى كل وسيلة إعلامية لتحقيق مصالحها وسط شبكة من القيود التشريعية والأخلاقية. النموذج الثالث النظريات النقدية. تفترض النظريات النقدية أن وظيفة وسائل الإعلام هي مساعدة أصحاب السلطة في المجتمع على فرض نفوذهم والعمل على دعم الوضع القائم. هذه النظريات تنتمي إلى الفكر الماركسي، وتستمد أفكارها من مدرسة فرانكفورت ومن نظرية الاقتصاد السياسي. المدخل الرابع نظرية البناء الوظيفي أو نظرية البنائية الوظيفية. طبعا يشير مصطلح بناء إلى الطريقة التي تنظم بها الأنشطة المتكررة في المجتمع، ويشير مصطلح وظيفة أو وظيفية إلى مساهمة شكل معين من الأنشطة المتكررة في الحفاظ على استقرار وتوازن المجتمع. ويمكن تلخيص العملية البنائية الوظيفية فيما يلي: 1. أو افتراضات هذا النموذج أن أفضل طريقة للنظر إلى المجتمع هي اعتباره نظاما لأجزاء مترابطة. 2. يميل المجتمع بشكل طبيعي نحو حالة من التوازن الديناميكي، وإذا حدث أي نوع من التنافر داخله فإن قوى معينة سوف تنشط من أجل استعادة التوازن. 3. تساهم جميع الأنشطة المتكررة في المجتمع والتي لا غنى عنها في استمرار وجوده. 4. لو طبقنا هذه الافتراضات البنائية الوظيفية على وسائل الإعلام سنجد أن وسائل الإعلام تقوم بأنشطة متكررة ومتماثلة في النظام، وتساهم في تحقيق التوازن الاجتماعي لهذا المجتمع. يمكن القول بأن وسائل الإعلام تعد من المكونات الأساسية التي لا غنى عنها في البناء الاجتماعي، ولا يستطيع المجتمع المعاصر أن يستمر بدون هذه الوسائل. النماذج السيكولوجية أو الإدراكية. تفترض هذه النماذج أن أفضل طريقة للنظر إلى أفراد المجتمع هي اعتبارهم متلقين نشطين لنماذج أو معلومات حسية. الافتراض الثاني أن العمليات المعرفية تمكن الأفراد من نقل المعلومات المدركة بالحس بطرق مختلفة. 3. تلعب العمليات المعرفية دورا مهما في تحديد شكل السلوك الفردي. 4. أن المكونات المعرفية للتنظيم العقلي لفرد ما هي إلا ثمرة لخبراته التعليمية. 5. هذا المدخل يستخدم بطرق عديدة في دراسات تأثير الاتصال على الأفراد، وذلك محاولة ألف لفهم كيفية استيعاب الرسائل الإعلامية، بمعنى أن النماذج الاجتماعية تحاول أن تشرح كيف يستوعب الناس الرسائل الإعلامية. ب. كيف يمكن تعلم نموذج السلوك من الصور التي تنقلها وسائل الإعلام. جيم كيف يمكن أن تتغير المواقف والمعارف والقيم والاحتمالات السلوكية عن طريق عمليات الحث والإقناع. دال كيف يشبع محتوى وسائل الإعلام احتياجات من يستخدمونها. النظريات الإدراكية. طبعا النظريات الإدراكية هذه تقوم على فكرة المثير والاستجابة أو المنبه والاستجابة، وكلكم أبنائي تتذكرون في الثانوية العامة خريجي القسم الأدبي أن هناك تجربة لبافلوف، وهو يطعم كلبا ويدق جرسا في ذات الوقت، فكان الكلب كلما يسمع صوت الجرس يشعر بالجوع ويسيل لعابه، فأصبحت هذه الفكرة، فكرة المنبه والاستجابة، هي أساس لهذه النظريات الإدراكية، بمعنى أن الكائن الحي عندما يتعرض لهذه المنبهات والمثيرات تتسبب هذه المثيرات بتغييرات فسيولوجية في جسمه، وينشط في الجسم تغييرات أخرى مضادة تعمل على إعادة الظروف الفسيولوجية للكائن الحي إلى حالة التوازن، بمعنى أنه عندما يشم الإنسان مثير مثل رائحة الطعام يشعر بالجوع، معنى هذا أن الإنسان يسعى دائما إلى تقليل عناصر التوتر أو عدم الاتزان أو تجنب المزيد منها والتي تثيرها هذه المنبهات. طبعا هذه النظريات الإدراكية استخدمت بشكل كبير في مجال الإقناع وفي مجال الحرب النفسية وفي مجال الدعاية التجارية. من أبرز هذه النظريات نظرية التوازن المعرفي ونظرية التوافق المعرفي ونظرية التنافر المعرفي. نظرية التوازن المعرفي تقول إنه العلاقة التي يمكن أن تربط بين أي عنصرين معرفيين هي إما علاقة إيجابية زائد زائد، بمعنى أنني أعطيك معلومات تتفق مع ما تحمله من قيم واتجاهات، أو تكون زائد ناقص، بمعنى أنني أعطيك معلومات ذات طابع يشكل إشارة سلبية لما تحمله من قيم ومعلومات واتجاهات سابقة فيحدث لك عدم توازن، أو تكون هذه العلاقة بين العناصر سالب سالب، بمعنى أنني أعطيك معلومات ذات طابع سلبي أو سالب تتفق مع ما تحمله من معلومات سالبة عن هذا الموضوع أو ذاك، عن هذا الشخص أو ذاك. طبعا عندما تختلف الإشارات تأتيك معلومات سالبة وأنت تحمل معلومات ذات طابع إيجابي، تنشط في فسيولوجيا بحيث تعيد نفسك إلى حالة من التوازن. هذه الإعادة تتم عبر ثلاثة أشكال، إما تغيير إشارة اتجاه، تغير الإشارات السلبية التي أعطيتها لك إلى إشارات إيجابية كأن تفهم الموضوع خطأ، فأنت مدخن وتحمل إشارات إيجابية عن التدخين، وأعطيك أنا معلومات أن التدخين ينتج عنه مرض سرطان، مرض كذا وكذا وكذا، فتلجأ إلى فهم هذه الموضوعات بشكل سلبي حتى تصل إلى مرحلة التوازن. الطريقة الثانية إعادة النظر في الاتجاهات النفسية التي تبناها الفرد، بمعنى أنك تعيد النظر في الاتجاهات السابقة التي لديك وفقا للمعلومات الجديدة. الطريقة الثالثة التوقف تماما عن التفكير في الموضوع الذي أحدث لك هذا التوتر، كأن تنصرف تماما عن الموضوع ولا تفكر فيه حتى لا يحدث لك هذا عدم التوازن هذا. النظرية الثانية هي نظرية التوافق المعرفي. هذه النظرية ترى أن الإنسان يميل إلى تبجيل وتقدير الآراء التي يتفق معها، فأنت تذهب إلى خطيب المسجد الذي تتفق معه في الآراء والذي ترتاح له نفسك، لماذا؟ حتى لا يحدث لك تنافر معرفي. على سبيل المثال قد تستمع في محطة تلفزيونية ذات طابع ديني إلى معلومات تعمل لك نوع من التنافر، هذا التنافر قد يأتي من أسباب أربعة. السبب الأول وجود تعارض أو عدم اتفاق منطقي بين المعلومات التي حصلت عليها وبين ما تحمله من معلومات. السبب الثاني الأنماط الثقافية الشعبية المقبولة لدى الناس. كيف ذلك؟ أنت شاب متعلم وطلب منك أن تأخذ بالثأر، هذا نمط ثقافي شعبي سائد، ولكنك لا تستطيع أن تنفذه فيحدث لديك تنافر، كيف تفعل؟ هل تنسى ما تعلمته وتقوم بالثأر، أم ترفض ذلك ولا تحظى بالقبول لدى أهلك وذويك؟ السبب الثالث وجود تعارض بين الرأي والسلوك، فأنت تؤمن بأن الرشوة حرام، ولكنك تحت ضغط الحاجة التي تبررها أنت تأخذ الرشوة. هذا التعارض بين الرأي والسلوك يخلق لديك حالة من التنافر وفقا لهذه النظريات. الخبرات السابقة كيف ذلك؟ أنت مثلا دعيت إلى حفل غداء في يوم من الأيام، وبعد أن وضعت يدك في الطعام وجدته حارا جدا فأحرقت أصابعك. عندما تدعى إلى وليمة مشابهة لا تغمس يدك مباشرة في الطعام، وإنما تجس الإناء حتى لا تتعرض للخبرة المؤلمة السابقة، وهنا يحدث لك تنافر حتى تجس هذا الإناء وتطمئن أن الإناء ليس بساخن وأن الطعام قابل للأكل مباشرة. طيب السؤال، ما هي المواقف الاتصالية التي يحدث فيها هذا التنافر؟ طبعا هناك عدة مواقف يحدث فيها هذا التنافر، مواقف اتصالية يحدث فيها هذا التنافر. الموقف الأول هو موقف اتخاذ القرار، فأنت عندما يطلب منك اتخاذ قرار يحدث لك حالة تنافر، كأن يطلب منك الرد لو فتاة طلبت للزواج وهي في الجامعة يحدث لها حالة تنافر، هل تقبل بالزواج أم تكمل تعليمها؟ طبعا يتأثر هذا التنافر أو قدر هذا التنافر بالعوامل التالية، كلما زادت أهمية القرار زاد التنافر، فأنت عندما تقرر أن تشتري قلما يختلف الأمر عندما تقرر أن تشتري سيارة، قدر التنافر في الحالة الأولى أقل من الحالة الثانية، كلما زادت جاذبية البديل الذي لم يقع عليه اختيارك، فأنت اشتريت سيارة ورفضت أخرى وبعد فترة جاء صديقك وأخبرك أن البديل به الميزات التالية 1، 2، 3، 4، فيحدث لك حالة تنافر، كيف لم تختار هذا البديل أو هذا البديل ذي الميزات الأفضل من الذي اشتريته. السبب الثالث، كلما كانت عناصر المعرفة متماثلة يقل التنافر، فعندما تشتري على سبيل المثال إحدى سيارات تويوتا على سبيل المثال، قدر التنافر يكون أقل لو قارنت بين نوعين آخرين من السيارات، فأنت عندما تشتري سيارة صيني صناعة صينية تكتشف أن بها عيوب معينة، ولم تشتري تلك السيارة ذات الصنع الياباني أو الأمريكي، قدر التنافر هنا أعلى من حالة التشابه. الموقف الثاني الاتصالي الذي يحدث فيه التنافر هو موقف فرض الإذعان. ماذا نقصد بموقف فرض الإذعان؟ يعني عندما تضطر للقيام بسلوك معين لا تفعله مختارا أو بإرادتك، هنا التنافر يكون عالي، يحدث تنافر لديك خاصة إذا ما طلب إليك القيام بسلوك لا ترضى عنه. الموقف الثالث هو موقف التعرض للمعلومات. أنت وأنا نعلم أننا في مجتمع أو في عصر انفجار المعلومات، فالمعلومات ووسائل الإعلام تحاصرك من لحظة الميلاد حتى لحظة الممات، من لحظات الصباح الباكرة حتى تأوي إلى فراشك، المعلومات تحيط بك من كل جانب. هذه المعلومات قد تأتي إليك وتحمل إشارات لا تتفق مع ما تحمله من معلومات وقيم واتجاهات، وفي هذه الحالة يحدث لديك قدر من التنافر. الموقف الرابع هو موقف التأييد الاجتماعي. طبعا أن تتفق مع الآخرين يحدث لك توازن، أن تختلف مع الآخرين في مقيل ما مثلا يحدث لك تنافر، فأنت مثلا في مقيل أغلبية أصدقائك أو من هم موجودين في هذا المكان يحملون اتجاهات سياسية مخالفة لما تحمله، هنا يحدث لك قدر من التنافر، هل تقول ما عندك أم تسكت حتى لا تتعرض للنقد والرفض من قبل هؤلاء الأشخاص. طبعا قدر هذا التنافر يتوقف على العوامل التالية. أهمية الموضوع، لو كان الموضوع بالنسبة لك مهما جدا فستضطر أن تقول المعلومات حتى تتخلص من حالة التنافر. عدد الأشخاص الذين حتتفق معهم أو تختلف معهم، طبعا كلما زاد عدد المناصرين لك ستقول المعلومات بشكل جريء حتى تتخلص من قدر التنافر، لكن كلما قل الأشخاص المناصرين لك ستتحفظ في قول هذه المعلومات ويظل التنافر لديك عاليا. العامل الثالث مكانة الأشخاص الذين تتفق معهم أو تختلف معهم. فأنت عندما تختلف مع والدك أو مع أخوتك الكبار أو مع أستاذك في الجامعة، يختلف الأمر إذا اختلفت مع أصدقائك. قدر التنافر في الحالة الأولى مع الأشخاص المهمين بالنسبة لك أكبر من قدر التنافر الذي سيكون مع أصدقائك. طيب، واحد منكم يسألني ما علاقة هذه النظريات الإدراكية وهذه النماذج يا دكتور اللي انت قلتها بوسائل الإعلام؟ طبعا هذه النظريات الإدراكية تستخدم في الحملات الدعائية التجارية والحملات الإعلامية والحملات الصحية، تستخدم بشكل كبير. فمثلا عندما أريد أن أغير اتجاهاتك أعطيك معلومات تتناقض مع ما تحمله من اتجاهات، فيحدث لك نوع من التنافر، ثم أرفع مستوى هذا التنافر بحملة إعلانية أو بحملة إعلامية، ثم بعدين أعطيك الحل الذي يوصلك إلى مرحلة التوازن. هذا ما يستخدم في الحملات الإعلانية والحملات الإعلامية في وسائل الإعلام. لو أردنا نلخص هذه المحاضرة نقول أن نظريات علم الاتصال لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت نتيجة لجهود علماء وباحثين في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي علم السلوك، ومن هنا جاءت النماذج الاجتماعية والنماذج السيكولوجية والنظريات الإدراكية التي تفسر الاتصال على أساس فكرة المنبه والاستجابة. وهذه الفكرة كانت سائدة، يعني في القرن 19 كانت سائدة هذه الفكرة لدى المدارس المختلفة، ثم انحسرت هذه الفكرة. الخلاصة أن هذه النماذج والنظريات كانت هي المحاولات النظرية الأولى لتأطير علم الاتصال ولتفسير كيف يؤثر الاتصال بالأفراد. إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه، وأتمنى لكم مزيد من النجاح والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.